بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: باب نقيع التمر ما لم يسكر. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت: هل تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. أنقعت له تمرات من الليل في تور. قال رحمه الله: باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف، وقال ابن عباس: اشرب العصير ما دام طريا. وقال عمر: وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق فقال: سبق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الباذق، فما أسكر فهو حرام. قال: الشراب الحلال الطيب. قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الحلواء والعسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول في الباب نقيع التمر، باب نقيع التمر ما لم يسكر، تكرر. إنما أورده الحافظ هنا بما البخاري هنا بما أشار إليه الحافظ، وأشار بالترجمة إلى أن الذي أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مغفل وغيره من كراهة نقيع الزبيب محمول على ما تغير، وكاد يبلغ حد الإسكار. نقيع التمر ما لم يسكر يجوز، والذي قد جاء في بعض الألفاظ من بعض الأحاديث في النهي عن نقيع التمر محمول على النقيع المسكر، فبوب البخاري على بيان ذلك أن النقيع نقيعان، نقيع لم يبلغ حد الإسكار يجوز كما بوب عليه البخاري، نقيع بلغ حد الإسكار لا يجوز وهو محرم كما جاء في ذلك بيان في ذلك الحديث نقيع الزبيب عبد الرحمن بن معقل وغيره. أما الباب الذي يليه الباذق، والمقصود بالباذق فيما نقل ابن قرقول: المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر أو إذا طبخ بعد أن اشتد. وذكر ابن سيدة في المحكم أنه من أسماء الخمر، قال الباذق، وأنه يطلق على المشتد منه والمسكر منه. وأغرب الداودي فقال إنه يشبه الفقاعة، إلا أنه ربما اشتد وأسكر، وكلام من هو أعرف منه بذلك يخالفه. ويقال للباذق أيضاً المثلث، إشارة إلى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاه، وكذلك المنصف وهو ما ذهب نصفه بسبب الطبخ والغليان، النار إذا طبخ يبقى إذا اشتد كثيرا إذا طبخ الشيء كثيرا ربما ذهبت النار بعضه. وتسميه العجم ميبخ تج، ميبخ تج، ميبخ تج. قال كما في مصنف بن أبي شيبة بدل المثنى، قال وقوله من نهى عن كل مسكر من الأشربة، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة، سواء كان هذا البادق، سواء كان هذا مطبوخ أو غير مطبوخ، فإن هذا التعميم يشمل ما طبخ من عصير العنب وما لم يطبخ. إذا أسكر يعني حتى لو ترك هذا العصير في الشمس بدون طباخه فإنه مسكر، لا يشترط أنه ما يكون مسكرا إلا إذا طبخ. قال كأنه أخذه من قول عمر فإن كان يسكر جلدته، وهذا كلام ترى كلام عمر رضي الله عنه واضح في هذه المسألة، أن البادق منه ما هو مسكر ومنه ما دون ذلك. أطبوخ العنب عصير العنب إذا أسكر يعني إذا كان يسمى البادق، عصير العنب هذا يسمى البادق، فإن أسكر فهو حرام وإن لم يسكر فليس بحرام. قال ابن عمر، قال عمر بن الخطاب وجدت من عبيد الله وهو ابن عمر ريح شراب وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته. فهذا يدل أن عمر لا يراه خمرا ولا يجلد صاحبه إلا إذا كان هذا الشراب يسكر. أما هذا الشراب ما يزال حلالا وصحيح الشراب من حيث أنه ما قد أزبد ولا أسكر فلا يجلد فيه، هذا هو الصواب لا شك. قام على المنبر فقال ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شرابا وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر حددتهم. قال ابن عيينة فأخبرني معمر عن الزهري أن السائب قال فرأيت عمر يجلدهم، أي كأنه كان قد أسكر. وهذا الأثر يؤيد ما قدمته أن المراد بما أحله عمر من المطبوخ الذي يسمى الطلاء ما لم يكن بلغ حد الإسكار، فإن بلغه مما يسمى الطلاء المطبوخ من هذا يسمى الطلاء، فإن بلغ حد الإسكار لا يحل عنده، ولذلك جلدهم ولم يستفصل هل شربوا منه قليلا أو كثيرا. وفي هذا رد على من احتج بعمر في جواز شرب المطبوخ إذا ذهب منه الثلثان ولو أسكر، فإن عمر أذن في شربه ما لم يفصل، ولم يفصل، ما قال إذا ذهب نصفه، إذا أسكر مثلا ذهب نصفه بقي الثلث، بقي الثلثان جاز شربه، ما مطبوخ مطبوخ ولو لم يذهب منه شيء. ويسمى الطلة لأنه ربما صار ثقيلا، شرابا ثقيلا، وبيح الطلة وهو الشراب المحرم. وقال ابن عباس اشرب العصير ما دام طريا، كلام ابن عباس معناه الطلة عصير العنب عصير شربه ما دام طريا ما لم يسكر. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، يعني إذا ذهب ثلثاه وبقي الثلث، معناه إذا طبخ، وهذا التحديد فيه نظر، إنما عمر يرى أن الضابط للمسكر هو الإسكار للطلاء حلا وحرمة هو الإسكار، أما مجرد أن يقال هذا إذا ذهب ثلثه فيجوز وإذا ذهب أقل من ذلك لا يجوز أو نحو ذلك أو عكسه، كل هذا ما هو ضابط صحيح. أي رأوا جواز شرب الطلاء إذا طبخ فصار على الثلث ونقص منه الثلثان، وذلك بين في سياق ألفاظ هذه الآثار. وما سيذهب الثلثان ويبقى الثلث إلا إذا فار أعداد المرات حتى يذهب رغوة مائه ويبقى ثقيلا. لا عبرة بهذا التحديد، العبرة بما جاء في أثر عمر أنه إن كان فأنا سائل عنه، فإن كان يسكر حددته، ثم لما أخبر أنه يسكر ضرب جلدهم. وهذا يدل على أن الحاكم يتأنى ويعرف الفارق بين ما فيه حد وما ليس ما لا حد فيه، ويتأنى ويعرف التأني من الله والعجل من الشيطان، ويتأنى ويعرف ما تدرى به الحدود. ويتأنى ويعرف البينات أيضا. إلى هنا بارك الله فيكم.